الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب فضل صلة الرحم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة عن أبي أيوب قال: قيل يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال رحمه الله تعالى: حدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز قال حدثنا شعبة قال حدثنا ابن عثمان بن عبد الله بن موهب وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمعا موسى بن طلحة عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فقال القوم: ما له ما له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرب ما له؟
أرب ما له.
أحسن عليكم. أرب ما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم، ذرها. قال: كأنه كان على راحلته.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إثم القاطع. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن محمد بن جبير بن مطعم قال: إن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قول رحمه الله تعالى: باب فضل صلة الرحم. والرحم هم الأقارب الذين بينك وبينهم قرابة، سواء بينك وبينهم نسب، سواء كانوا يرثونك أو لا يرثونك. والرحم تكون من قبل الأم أو من قبل الأب، أولهم الآباء والأمهات والأبناء والإخوة والأعمام ونحوهم. باب فضل صلة الرحم. ذكر فيه هذا الحديث أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه أن يخبره بعمل يدخله الجنة، فقال القوم: ما له ما له. تساءلوا، يعني ما كأنهم استنكروا سؤاله، فقال صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، يعني حاجة. الذي حمله على هذا السؤال حاجة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وهذا لا يدخل أحد الجنة إلا إذا كان من أهل التوحيد. ثم ذكر بقية الأعمال: وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فدل على ما بوب عليه من أن صلة الرحم من أسباب دخول الجنة، فإن الرجل يسأل عن عمل يقربه إلى الجنة، يدخله الجنة، فأجابه عليه الصلاة والسلام بهذه المعلومات من الدين بالضرورة. وكما ذكر شيخنا ابن باز رحمه الله في كثير من النصوص يذكر التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة والزكاة. قال رحمه الله: الاقتصار على هذه الثلاث بسبب أن من أتى بها فإنه سيأتي بالبقية. فمن أتى بالتوحيد، الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فسيأتي بالبقية. ولهذا ذكرت أيضا في بعض الآيات القرآنية وحدها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. لم يذكر معها سواها. وذلك أن من أتى بهذه الأمور الثلاثة العظام، التوحيد والصلاة والزكاة، فسيأتي بما بعدها. فذكر صلة الرحم مع هذه الثلاث العظام، وبين أنها مما يدخل الجنة بإذن الله عز وجل. فدل على عظم فضيلة صلة الرحم، وأن صلة الرحم بالمقام الكبير عند الله تعالى، حتى صارت سبباً من أسباب دخول الجنة. قوله: ذرها، يعني كأنه يريد الناقة أو الراحلة التي كان عليها، ذرها، لأن ربما أنه أمسكها السائل، قال ذرها. يقول الراوي: كأنه كان على راحلته. بعد أن ذكر ما يتعلق بفضل صلة الرحم، ذكر ما يتعلق بضده، وهو قطيعة الرحم. فبين إثم القاطع، وذكر فيه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع، في لفظ يعني قاطع رحم. قطيعة الرحم والعياذ بالله من أعظم وأسوأ ما يكون من الأعمال، وذلك أن ذوي رحمك هم أولى الناس بإحسانك وبرك، وأولى الناس بأن تكف شرك عنهم، فإذا صار شرك موجها لهم بأن قاطعتهم وهم ذوو رحمك فإنك ولا شك قد عملت عملا من كبائر الذنوب. ولهذا العاقل الموفق هو الذي يتحمل من ذوي رحمه، إذا أساء إليه فإنه يتحمل لعلمه بعظم شأن صلة بعظم شأن الرحم. ولهذا قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، وهو التراب الحار، يعني من شدة ما يصلهم من عياذا بالله الإثم الشديد الذي سيترتب عليه العقوبة. ولا يزال لك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، يعني أنت منصور بنصر الله تعالى ما دمت على هذا الحال، من أنهم إذا أساءوا أحسنت وتحملت هذا لأنك تعمل هذا لأجل الله تعالى. كل هذا يؤكد على أهمية صلة الرحم. وصلة الرحم سواء احتاج ذو رحمك إلى مال فإنك تصلهم، احتاج إلى معونة تصلهم تعينهم، أمر الزيارة أيضا والاتصال والبشاشة في وجوههم، قضاء حوائجهم. وكثير من الناس الآن استغنى فلا يحتاج من ذوي رحمه إلا حسن المعاملة، حسن المعاملة والبشاشة وإبداء السعادة بمجيئهم ورؤيتهم والاستعداد لقضاء حاجاتهم الممكنة، فيكون بذلك عندهم من قمة الواصلين، لأنه في أحيان كثيرة لا يحتاجونه من جهة المال مثلا، فيرون أنه قد أدى حقهم. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله عبد العزيز بن باز الضابط لصلة الرحم بحسب العرف بين الناس، فالشيء المتعارف بأنه بين الناس بأنه صلة يكون صلة بين الناس. فنسأل الله أن يعيننا على صلة أرحامنا وأن يعيذنا من قطيعتها، والمقام يحتاج إلى مجاهدة، ولا سيما مع وجود هذا الحديث العظيم لا يدخل الجنة قاطع، إنها من أسباب الحجب عن الجنة، وليس المعنى أنه لا يدخلها أبدا، فإن قاطع الرحم من العصاة، والعصاة تحت مشيئة الله تعالى، لكن لا شك أن هذا دال على فضاعة قطيعة الرحم نعوذ بالله. نعم. أحسن الله
عليك. قال رحمه الله تعالى باب من بسط له في الرزق بصلة الرحم. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه.
صلة الرحم نسأل الله الكريم فضله ليس فضلها مقصورا على الدار الآخرة بل حتى في الدنيا. وفيه هذا الحديث يقول رحمه الله باب من بسط له في الرزق لصلة الرحم، يعني بسبب صلته لرحمه، ثم ذكر فيه هذين الحديثين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن يبسط له في رزقه، يوسع له في الرزق، وأن ينسأ له في أثره، يعني يمد له في عمره، فليصل رحمه. فدل على أن صلة الرحم يعود نفعها على العبد حتى في الدنيا بأن يوسع الله تعالى عليه في رزقه وأن يطال له في عمره، لأن ذوي الصلة يقدر الله تعالى أن تطال أعمارهم بإذنه عز وجل، ولو القطيعة يقطعهم الله كما سيأتي. فلهذا قال عليه الصلاة والسلام في اللفظ الآخر من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني في أجله في عمره، فليصل رحمه. فدل على أن صلة الرحم من أسباب طول العمر، ومن أسباب أن يوسع للعبد في رزقه مع ما يصرف الله عز وجل عنه من الآفات، ويجعل له من الدعوات التي يقبلها من ذوي رحمه من أخواله وخالاته وأعمامه وعماته وأقاربه عموماً. أشك أن هؤلاء إذا دعوا له وسألوا الله له التوفيق والمغفرة، كل هذا مما يكون من آثار صلة الرحم. فلهذا ينبغي أن يلاحظ أمر صلة الرحم وأن يهتم لها اهتماماً بالغاً، وأن يحرص العبد على أن يجاهد نفسه على هذا، وأن لا تأخذه مشاغل الدنيا ويتعلل بالعلل التي لا أساس لها في الشرع ولا أصل لها، ثم يبقي يعني ذوي رحمه بعيدين عن بره وعن إحسانه، وربما كان محسناً ومؤدياً خيراً كثيراً لغير ذوي رحمه، مع أن ذوي رحمه أولى ببره وإحسانه. فليلاحظ هذا، فإن الصدقة مثلاً، صدقة على ذوي الرحم صدقة وصلة، والصدقة على غير ذوي الرحم صدقة فقط، بينما إذا تصدق على ذوي رحمه فإنه يكون متصدقاً ويكون واصلاً. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب من وصل وصله الله. قال رحمه الله: حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي مزرد قال سمعت عمي سعيد بن يسار يحدث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم أن إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ قال رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة من الرحمن.
شجنة،
أحسن الله إليكم. إن الرحم
فيها الضم والكسر.
شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. قال رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا سليمان بن بلال قال أخبرني معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته.
في هذا الباب بيان أن الله تعالى هو الذي لا يخلف وعده، تكفل بأن يصل من وصل الرحم، وأن يقطع من قطع الرحم. في الحديث أن الله إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم بإذنه تعالى: هذا مقام العائد بك من القطيعة. وهذا من الأمور العظيمة التي هي بيد رب العالمين، وهو الذي يأذن فيها ما شاء سبحانه وتعالى. وفيه بيان عظم شأن الرحم وبيان بليغ أمرها، فلهذا أذن تعالى أن تكون على هذا الحال: هذا مقام العائد بك من القطيعة، تتعوذ بالله تعالى من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. فدل على أن من وصل فإن الله يصله، وأن من قطع فإن الله تعالى يقطعه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ بقيت الآية: أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فدل على عظم شأن القطيعة، وأنها بالمقام الخطير على العبد في هذه الأمور، أنه لا يدخل الجنة، فيها أن الله تعالى يقطعه، فيها أنه معرض للعنة، نسأل الله العافية والسلامة. في الحديث الذي بعده: الرحم شجنة من الرحمن، فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. وأصل الشجنة عروق الشجر المشتبكة، وكونه الرحم شجنة من الرحمن، كما في الحديث الآخر قال تعالى: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي. فالرحم شق لها هذا الاسم من اسم الرحمن سبحانه وتعالى، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: باب يبل الرحم ببلالها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم
عن
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن عمرو بن العاص قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول: إن آل أبي. قال عمرو: قال عمرو في كتاب محمد بن جعفر بياض: ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. زاد عنبسة بن عبد الواحد عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلها بصلتها.
نعم. ما عندك زيادة؟ نعم. هذا ولا في النسخة الثانية؟ ما في الحاشية؟ ما عندك في الحاشية؟
إلا عندي في الحاشية.
وش قال؟
قال أبو عبد الله: ببلالها كذا وقع، ببلالها أجود وأصح، وببلالها أعرف له وجها لا أعرف له وجها.
عندك ببلالها ولا وببلائها؟ وببلائها
بلاها أو كذا،
وببلاها
بلاها.
نعم،
غير ببلاله، ببلاله
الأخير يقول ولا أعرف لها وجها، له وجها. ببلاها أو ببلائها عندك
غير واضح يا شيخ.
ببلائها، هذا الذي يقول ولا أعرف لها وجها، الذي يظهر أنه ببلائها. في هذا الباب يقول رحمه الله تعالى: باب تبل الرحم ببلالها. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن آل أبي، في اللفظ الآخر قال بياض، يعني ما ذكر، كأن الراوي لم يذكر المقصودين. وفي بعض الروايات: إن آل أبي طالب، ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. والمقصود قطعا من كان منهم على خلاف الحق، أما من كان منهم على الهدى فإنه يكون له فضيلة القرابة وفضيلة الإيمان، ولكن المقصود من لم يكن منهم على الحق فإنه ليس بولي للنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الولاية التي تجمع النبي عليه الصلاة والسلام بغيره هي المؤمنون، هي الإيمان. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، الآية. فالجامع لأهل الحق جميعا من الأنبياء وغيرهم هو الإيمان، وهي الولاية العظيمة التي جعلها تعالى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فالراوي كأنه لم يريد أن يحدد، وفي بعض الروايات جاء التحديد، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، كما ذكرنا. ثم قال: ولكن لهم رحم أبلها ببلالها. البلال بمعنى البلل، وهو النداوة، يعني أنه يصل الرحم، لأن من شأن النداوة في الرحم أن يكون فيها صلة، بخلاف اليبس فإنه يترتب عليه القطيعة. فتقول: بللت الرحمة بللا وبلالا، أي نديتها بالصلة. فيقول لهم: هذه الرحم سأبلها ببلالها. ولذلك البخاري أشار إلى نسخة كأنه يقول في بعض عبارات الرواة: ببلائها، يقول: لا أعرف له وجها، يعني أن الوجه الصحيح في الرواية ببلالها من البل. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: باب ليس الواصل بالمكافي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما قال: سفيان: لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورفعه حسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها.
يقول صلى الله عليه وسلم في الباب، يقول: ليس الواصل بالمكافئ. الأحوال ثلاثة: الحال الأول والعياذ بالله حال القطيعة، يعني يقطع رحمه، وهذا تقدم الكلام فيه. الحال الثاني حال المكافأة، فإذا أحسن إليه ذو رحمه أحسن إليه ورد الإحسان، فهذا من باب المكافأة، لما أحسن وأحسن. الحال الحقيقي للصلة، والنوع الثاني هذا يعد واصلة، لكن الصلة الحقيقية هي في هذا، في من قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ. المكافئ هو الذي إذا أحسن إليه أحسن، أما الواصل الحقيقي فهو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الوصل الحقيقي، بأن يكون متقربا إلى الله تعالى بالإحسان إلى ذوي رحمه، فإذا هم أساءوا إليه فإنه لأجل أنه يعمل هذا لله فلا يقابلهم بمثله، بل يقابلهم بالإحسان، فهذه هي الصلة الحقيقية. إذن الأحوال ثلاثة: الحال الأول حال القاطع والعياذ بالله، والحال الثاني حال المكافئ الذي إذا أحسنوا إليه أحسن، إذا تعاملوا معه تعاملا على وفق فيه شيء من الخير والتعامل الطيب عاملهم بمثله، فهذا مكافئ، لما أحسن إليه رد الإحسان. الواصل الحقيقي هو من إذا أساءت الرحم تحمل وصبر لله عز وجل، صبر لله عز وجل، وتقرب إليه تعالى بأن يقصر نفسه ويقهرها على خلاف ما ترغب، لأن النفس تحب الانتقام والرد بمثله، لكن يقول: هؤلاء ذو رحم فلا أقابلهم بمثله، فيصبر لأجل الله عز وجل ويحسن إليهم وهم يسيئون. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم: ولكن الواصل، يعني الواصل الحقيقي الذي يصدق عليه الاسم حق الصدق، الذي إذا قطعت رحمه وصلها. نعم،
السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى،
قف على هذا، يقول: كيف تكون صلة الرحم للقاطع وإذا نصحته لا يزيد إلا شرا واستهزاء بأهل الدين؟ ينظر في الحال، إذا كان الرجل إذا نصح سيسترسل في السوء والمقالة القبيحة، فإن مثل هذا يكف عنه، لأن الكلام معه لا يزيده إلا شرا. وإذا كان يستهزئ بشخصك أنت، فمثل ما قلنا تتحمل، لأن هذا نوع من بيان الحال الثالث الذي إذا قطعت رحمه وصلها فيتحمل. أما إذا كان يستهزئ بالدين نفسه وعنده عدوان على الدين وتلفظ على رب العالمين، فهذا عدو لله تبارك وتعالى، يبرأ إلى الله منه وإن كان من ذوي الرحم. ولكن إذا كان عنده معاصي أو عنده شيء من سوء التعامل فإنه يصبر عليه، لما ذكرنا من أن الواصل الحقيقي هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فيختلف الحال الحقيقة، يعني إطلاق كلمة عامة في هذا يختلف. إن كان المقصود أنه يسيء إليك لشخصك أنت فإنك تتحمل وتصبر لله عز وجل، وإن كان يسب والعياذ بالله الدين ويسب الشرع أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عدو لله عز وجل، تبرأ إلى الله تعالى منه وإن كان أقرب قريب. بارك الله فيك الشيخ، جزاه الله خير، حقق اسم الراوي الذي مر وظن أنه جناد، وبين أن صوابه جناد بالتشديد. سم.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو اليوم 12 من شهر ربيع الأول من عام 38 و400 وألف. يقول الإمام الأجر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: المحمود الله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. باب ذكر فضائل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه قد تقدم ذكرنا لفضائل المهاجرين والأنصار ولفضائل العشرة، أولهم أبو بكر وعمر، ولأبي بكر رضي الله عنه فضائل على الانفراد.
هذه الفضائل التي على الانفراد يسميها أهل العلم الخصائص، الوارد في الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم نوعان: فضائل يشترك فيها إما عموم الصحابة كفضيلة الصحبة، أو صنف منهم كالمهاجرين يشتركون في فضيلة الهجرة وما جاء في فضل المهاجرين، أو الأنصار وما جاء في فضل النصرة. وهناك خصائص يعني خص بها بعضهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أكثر ما ورد في أبي بكر خصائص. والمصنف هنا في الأبواب الآتية، عدد من الأبواب الآتية، سيذكر ما لأبي بكر رضي الله عنه من الخصائص التي خص بها، لأنه تقدمت فضائل يشترك بها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار، وفضائل وعموم الصحابة في فضيلة الصحبة، وتقدمت فضائل متعلقة بالمهاجرين، لكن سيذكر الآن وأتت فضائل متعلقة بالراشدين الأربعة. سيذكر في هذا الباب والأبواب التي بعده خصائص جاءت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله: ولأبي بكر خصائص،
لا
فضائل،
ولي نعم.
ولأبي بكر، ولأبي بكر رضي الله عنه فضائل على الانفراد نذكرها إن شاء الله. ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهم فضائل اجتمع فيها نذكر فضلهما جميعا. ولعمر رضي الله عنه فضائل خصه الله الكريم بها نذكرها إن شاء الله على حسب ما تأدى إلينا، والله الموفق. باب ذكر تصديق أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أول الناس إسلاما. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا عمار ابن الحسن النسائي قال حدثنا عبد الرحمن ابن مغراء الدوسي قال حدثنا مجالد عن الشعبي قال: سئل ابن عباس رضي الله عنهما قال سئل ابن عباس رحمه الله: من أول من أسلم؟ فقال: أبو بكر رضي الله عنه. أما سمعت قول حسان ابن ثابت: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأفضلها، إلا النبي وأولاها بما حمل، والثانية التالية المحمودة شيمته، وأول الناس منهم صدق الرسل. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن حميد الرازي قال: حدثنا عبد الرحمن بن مغراء عن مجالد عن الشعبي قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: من أول من أسلم؟ قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال: أما سمعت قول حسان ابن ثابت: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأعدلها، بعد النبي وأولاها بما حمل، الثانية التالية المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل. قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثني عبد الله بن سعيد الأشج قال: حدثني عقبة بن خالد أملاه علي من كتابه قال: حدثنا شعبة قال: حدثني سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا أبو سعيد عبد الله ابن سعيد الأشج قال: حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن شعبة عن الجريري عن أبي
نضرة. عندك هذا ولا الجريري؟
ها؟
الجيم.
ما
لعلك تضبط، الله يعافيك.
عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال أبو بكر رضي الله عنه: ألست أحق الناس بها؟ ألست أول من أسلم؟ ألست صاحب كذا؟ قال: حدثنا قاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا أبو كريب وأبو سعيد الأشج قال: حدثنا ابن إدريس قال المطرز: وحدثنا محمد المثنى وبندار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم قال: أول من أسلم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه. قال: فذكرت قال: فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكره، وقال: أول من أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال: سمعت أبا حمزة الأنصاري يقول: سمعت زيد بن أرقم يقول: أول من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه. قال عمرو بن مرة: فذكرت ذلك لإبراهيم فأنكره، وقال أبو بكر. قال: وحدثنا أبو القاسم أيضا قال: حدثني جدي يعني أحمد ابن منيع قال: حدثنا جرير ابن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: أول من أسلم أبو بكر رضي الله عنه. قال: وحدثنا قاسم المطرز أيضا قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: أبو بكر أول من أسلم. قال: حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي رحمه الله قال: حدثنا يوسف بن يعقوب الماجشون قال: أدركت مشيختنا ومن نأخذ عنه منهم ربيعة ابن أبي عبد الرحمن ومحمد ابن المنكدر وعثمان بن محمد الأخنسي يقولون: أبو بكر أول الرجال إسلاما. قال: وحدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن قال: وحدثني أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال: حدثنا يوسف بن يعقوب قال: سمعت مشيختنا أهل الفقه منهم سعد ابن إبراهيم وصالح بن كيسان وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعثمان بن محمد الأخنسي وغير واحد يذكرون أن أبا بكر رضي الله عنه أول من أسلم.
عندك سعد بن إبراهيم؟
سعد بن إبراهيم
هو الظاهر، الظاهر السعد.
قال: وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله يعني بن مسعود قال: أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، والمقداد، وبلال رحمة الله عليهم. قال: وحدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد رضي الله عنهم. قال: حدثنا قاسم ابن زكريا المطرز قال: حدثنا القاسم بن سعيد ابن المسيب ابن شريك قال: حدثنا علي بن عاصم عن الجرير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: قد علمت أني كنت في هذا الأمر قبلك؟ قال: صدقت يا خليفة رسول الله. قال: فمد يده فبايعه. فلما جاء الزبير رحمه الله قال: أما علمت أني كنت في هذا الأمر قبلك؟ قال: فمد يده فبايعه. قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال: حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري في حديثه عن عروة قال: سعى رجال من المشركين إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا: هذا صاحبك يزعم أنه قد أسري به الليلة إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أو قال ذاك؟ قال: نعم. قال أبو بكر: فأنا أشهد إن كان قال ذاك لقد صدق. قالوا: تصدقه بأنه جاء إلى الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية. فلذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد ابن أبي كريمة الحراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الملك عن القاسم عن أبي أمامة قال: كان بين رجل من الأنصار وبين أبي بكر رضي الله عنه بعض المعاتبة، فاعتذر أبو بكر رضي الله عنه إليه فأبى أن يقبل. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد وجده، فلما راح أقبل الرجل فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، فقام فجلس عن شماله فأعرض عنه ثم قام فجلس بين يديه فأعرض عنه، فقال: يا رسول الله، إني قد أرى أنك تعرض عني، وقد علمت أنك تفعل ذلك، وقد علمت أنك تفعل ذلك لشيء بلغك عني أو لسخط في نفسك علي، فما خير دنياي وأنت تعرض عني، والذي بعثك بالحق ما أبالي ألا أحيا في الدنيا ساعة وأنت ساخط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الذي ابتدأك أبو بكر فأبيت أن تقبل منه، إن الله عز وجل بعثني إليكم جميعا فقلتم كذبت. وقال صاحبي: صدقت. ثم قال: هل أنتم تاركي وصاحبي؟
هذا الباب كما تقدم فيه جملة من خصائص أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن ضمنها أنه أول من صدق النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، واختلف في من آمن، في أول من آمن، فبعض أهل العلم قال إن أول من آمن خديجة، وبعضهم قال إن أول من آمن علي، وبعضهم قال إن أول من آمن أبو بكر رضي الله عنهم أجمعين. وقال بعض أهل العلم إن الأمر على التفصيل الآتي: أول من آمن من النساء خديجة، وأول من آمن من الرجال أبو بكر، وأول من آمن من الصبيان علي رضي الله تعالى عن الجميع. في هذا شعر حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ذكر أبا بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونص فيه على أنه أول من أسلم: إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل، خير البرية أتقاها وأفضلها إلا النبي، يعني في الأمة، وإلا فالأنبياء قبله ولا شك أنهم أفضل، إلا النبي وأولاها بما حمل، والثانية التالية المحمودة شيمته، وأول الناس منهم صدق الرسل. يقول: فهذا جاء في شعر لحسان رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه هو أول من أسلم، ولهذا جاء أنه قال في السقيفة: ألست أول من أسلم؟ في السقيفة هو طلب منهم أن يبايعوا أبا عبيدة أو عمر رضي الله عنهما، فأبا عمر رضي الله عنه، فبعد ذلك بيّن أبو بكر رضي الله عنه أنه من جهة الاستحقاق هو أحق، الأشك هو أحق من عمر ومن أبي عبيدة ومن الجميع، فإنه أول من أسلم، ألست صاحب كذا، يعني من المواقف العظيمة التي وقفها مع النبي صلى الله عليه وسلم، مما إن شاء الله سيأتي ذكر شيء منها كالهجرة معه، وكونه الوحيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي هاجر في أخطر وأخوف سفر سافره النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا بقية الروايات. وذكر عن جملة غير قليلة من أهل العلم أنهم كانوا يقولون إن أول من أسلم هو أبو بكر رضي الله عنه، أو هو أول الرجال إسلاما. ذكر عن ابن مسعود أن أول من أظهر الإسلام سبعة، أولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر معه هؤلاء الستة: أبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب والمقداد وبلال، فهؤلاء من أقدم من أسلم رضي الله عنهم، ولا شك أن خديجة أيضا وأن علي رضي الله تعالى عن الجميع، كل هؤلاء في أول من أسلم. في الخبر الأخير في الخبر قبل الأخير، السبب في تسمية أبي بكر بالصديق، فإن كفار قريش لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به إلى بيت المقدس استعظموا ذلك، وظنوا أن هذا سيعيد مثل أبي بكر، لأن أبا بكر له مكانة عظيمة جدا في المسلمين في العرب، فسعوا إلى أبي بكر وقالوا: ما ألا تنظر إلى ما يقول صاحبك؟ يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم رجع من ليلته. فقال أبو بكر: أو قال ذاك؟ قالوا: نعم، لأنهم يريدونه أن يقول إني كفرت به، نسأل الله العافية. قال: فأنا أشهد إن كان قال ذاك لقد صدق. قالوا: تصدقه بأنه جاء إلى الشام في ليلة واحدة ورجع قبل أن يصبح؟ قال: نعم، أنا أصدقه بأبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء غدوة وعشية، أنا ما وقف تصديقي له عند كونه يمكنه الله تعالى من الذهاب إلى بيت المقدس والرجوع في ليلته، أنا أصدقه بأن الله تعالى يوحي إليه وأن خبر السماء ينزل بواسطة الملك، فإذا صدقته في مثل هذا فكيف لا أصدقه في أنه ذهب إلى الشام ورجع من ليلته؟ فخاب كفار قريش وعادوا حاسرين، لأنهم كانوا يتمنون أن يكون هذا سببا في رجوع أبي بكر عن إسلامه، فلأجل ذلك سمي بالصديق رضي الله عنه. الخبر الأخير هذا جاء في خبر أنه عن أنصاري وقع بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه ما وقع، وأن أبا بكر اعتذر إليه فأبى الأنصاري أن يقبل عذره، والخبر الوارد هنا فيه ضعف، لكن ثبت أن عمر رضي الله عنه وقع بينه وبين أبي بكر رضي الله عنه شيء من الخلاف الذي يقع بين الإخوة، فجاء أبو بكر رضي الله عنه ليعتذر من عمر، فكأن عمر أبى، فلما أبى جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو متأثر، يعني قد خاف من أن يكون لحقه شيء من الإثم بسبب أنه ربما وقع منه لفظ أو نحوه، يعني ندم أن قاله لعمر. فلما جاء عمر رضي الله عنه انتصر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، لأن الأخ إذا أتى إليك معتذرا فينبغي أن تقبل عذره، والمواقف التي مثل هذه يكون الإنسان في حال من الغضب فربما تلفظ بلفظة ندم عليها وجاء إليك يعتذر، فما ترفض عذر أخيك، تقبل منه وتقول غفر الله لنا وعفى عنا جميعا. فعتب النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر على عمر، وقال له كلاما قريبا من هذا المذكور هنا، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال صاحبي وهو في اللفظ وقال أبو بكر صدق. المقصود بقوله فقلتم كذبت يعني في أول الأمر لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كذبه كثيرون، ثم هدى الله بعض من كذبوه فصدقوه وآمنوا به، أما أبو بكر فأسلم مباشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر له هذه الخصلة العظيمة وهي أنه بادر مباشرة إلى التصديق. يقول: بينما تردد غيره إما بأن كذب ثم بعد ذلك هداه الله وصدق، وإما بأن تردد. يقول: أما أبو بكر فبادر مباشرة، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فسماه صاحبه مع أنهم جميعا أصحابه، لكن لأبي بكر من خصوص الصحبة ما جعله ينص عليه في القرآن: إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، فنص الله تعالى على صحبة أبي بكر في كتابه، فكل هذا من دلائل ما لأبي بكر من المقام العظيم والخصائص عليه رضوان الله. نعم.
قال رحمه
وبه يتضح سؤال الأخ، يعني كيف الجمع بين أن أول من أسلم يعني كما في البخاري خديجة ونحوه، يقال أول من أسلم من النساء خديجة، وقد يقال أنها أول من أسلم مطلقا، وأول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء من الصبيان علي رضي الله عنه. هو الظاهر أنه أسلم لكن في بدايات الأمر يعني، ولم ينشب أم مات. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر مواساة أبي بكر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله وأهله. قال: حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعنا مال ما نفعنا
قال ما نفعنا بفتح العين
ما نفعنا مال ما نفعنا مال أبي بكر رضي الله عنه. قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا محمد بن الصباح الجرجرائي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعنا مال ما نفعنا مال أبي بكر. قال: وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. قال: فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله. قال: وحدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ويوسف بن موسى القطان المخرمي يعني محمد بن عبد الله قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش
ويوسف بن عندك ويوسف بن موسى
ويوسف ابن موسى القطان ويوسف بن موسى القطان والمخرمي
ما عندك على الراشد المخرمي والمخرمي
بحثت وجدتها يقول بفتح الميم وتسكين الخاء بسكون المعجمة
أي المخرمي
أي نعم هي يعني كحركات وجدتها مشددة وغيرها لكن بالضبط يقول بسكون المعجمة وفتح الراء
سكون من أي كتاب؟
هذا جزء من علل ابن أبي حاتم
سم؟
جزء من علل ابن أبي حاتم
بارك الله فيك سم
قال يعني محمد ويوسف بن موسى القطان والمخرمي يعني محمد بن عبد الله قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال أبي بكر قال فبكى أبو بكر وقال هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن صالح بن النطاح قال حدثنا أرطاة أبو حاتم عن أبي جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أعظم عندي يدا من أبي بكر وأساني بنفسه وماله وأنكحني بنته قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد قال حدثنا بحير أظن كذا قال حدثنا بحير ابن سعد عن خالد
كذا عندك بحير؟
لا
بدون نقطة
لا بحير أو بحير منقط ضبط وش ما أدري
لعلك تراجع لعله بجير احتمال أنه بجير
أنه بالحاء عندي لكن
إيه أعرف لكن لعله يراجع احتمال أنه بجير
أقرأ بجير
لا الآن دعه لكن لعلك تراجع أنت أكد منه إن شاء الله
قال حدثنا بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن أن أبوابا كانت مفتحة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فسدت غير باب أبي بكر رضي الله عنه فقالوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبوابنا فسدت غير باب أبي بكر خليله فبلغه ذلك فقام فيهم فقال أتقولون سد أبوابنا وترك باب خليله فلو كان لي منكم خليل كان هو خليلي ولكني خليل الله عز وجل فهل أنتم تاركوا لي صاحبي فقد واساني بنفسه وماله وقال لي صدق وقلتم كذب
كما تقدم يعني قلتم كذبتم في أول الأمر ثم إنهم لله الحمد أسلموا رضي الله عنهم فيريد أن يبرز أن أبا بكر أسلم مباشرة عليه رضي الله عنه
قال رحمه الله وحدثنا الفريابي قال حدثنا المعافى ابن سليمان الجزري قال حدثنا فليح بن سليمان عن سالم بن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر قال وحدثنا الفريابي قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم ابن مسلم عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد ابن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله عز وجل خير بين الدنيا وبين ما عند ربه فاختار ما عند ربه عز وجل فبكى أبو بكر رضي الله عنه وعلم أنه يريد نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سد الأبواب الشوارع في المسجد إلا باب أبي بكر فإني لا أعلم أحدا أفضل عندي يدا من في الصحبة من أبي بكر رضي الله عنه قال وحدثنا أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا علي بن مجاهد عن أشعث ابن إسحاق عن جعفر ابن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير في قول الله عز وجل فأنزل الله سكينته عليه قال على أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تزل السكينة معه قال محمد ابن الحسين رحمه الله: لما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه في الغار وجاء المشركون فوقفوا على الغار، حزن أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، فإن الله عز وجل معنا. فأنزل الله سكينته عليه وعلى أبي بكر رضي الله عنه.
وهذه من الخصائص التي اختص بها أبو بكر رضي الله عنه وبينها عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بمواساته للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نفعنا مال أبي بكر رضي الله عنه. وقد كان أبو بكر رضي الله عنه من أغنياء قريش، وأنفق آلاف الدراهم عليه رضوان الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الدعوة إلى الله، وأعتق كما سيأتي عددا من المسلمين المستضعفين الذين كانوا يعذبون. وكان رضي الله تعالى عنه سخيا عظيم البذل، فبذل ماله في سبيل الله عز وجل، فلهذا أبرز هذا صلى الله عليه وسلم على الملأ وقال: ما نفعني مال أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومما ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أمر بسد الأبواب، وكان للصحابة رضي الله عنهم أبواب تدخل إلى المسجد مباشرة من بيوتهم، فأمر بسد جميع الأبواب إلا باب أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أيضا إظهارا لصحبته لفضله رضي الله تعالى عنه وخصوصيته. ومن ذلك أما ما يتعلق بإنزال السكينة في قوله فأنزل الله سكينته عليه، فالمصنف رحمه الله يبين أن السكينة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر معا لما جاء كفار قريش يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى وصلوا إلى الغار. خاف أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدركه كفار قريش، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تحزن، إن الله معنا، كما هو نص القرآن. وبين ذلك صلى الله عليه وسلم له وقال: ما ظنك باثنين، الله ثالثهما. فهذه كما قلنا من الخصائص العظيمة، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود فضلا من الله تبارك وتعالى ونعم، كل هذا من فضائل هذا الصديق الكريم رضي الله عنه وأرضاه. كم بقي على خمس؟
شيخ الحديث مرقم عندكم؟ الحديث مرقم عندك؟
أي نعم،
الحديث 1226.
وش فيه؟
كان عندنا صلى الله إليك أحمد بن سهل الشناني، كان ذكرت منتم بالسين عندك
26. حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل
إيه؟
الأشناني هو
الأشناني، هو الأشناني، وفي بعض الحواشي فقط الأسباني. إيه، ما وجدت بالسين عندكم؟ بالسين أنتم
الأستناني كذا عندنا.
لا الأشناني هذا
عندك الأشناني؟
هو عندي الآن الأشناني، وراجعته هو في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ بغداد وغيرها هكذا. الأشناني
كسر الـ 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 الـ
الأشناني بضم الهمزة والشين،
الأشناني كذا،
الأشناني ما أدري الشين ما أدري ضبطها، لكن عندنا
بارك الهمزة. بارك الله فيك، حفظك الله، جزاك الله خير.
الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومنها سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى بني مرة بفدك في 30 رجلا، فخرج إليهم فلقي رعاء الشاء فاستاق الشاء والنعم، ورجع إلى المدينة فأدركه الطلب عند الليل، فباتوا يرمونهم بالنبل حتى فني نبل بشير وأصحابه، فولى منهم من ولى وأصيب منهم من أصيب، وقاتل بشير قتالا شديدا، ورجع القوم بنعمهم وشائهم، وتحامل بشير حتى انتهى إلى فدك، فأقام عند يهود حتى برئت جراحه، فرجع إلى المدينة. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحرقة من جهينة، وفيهم أسامة بن زيد، فلما دنا منهم بعث الأمير الطلائع، فلما رجعوا بخبرهم أقبل حتى دنا منهم ليلا وقد احتلبوا وهدأوا، قام فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أوصيكم بتقوى الله وحده لا شريك له، وأن تطيعوني ولا تعصوني ولا تخالفوا أمري، فإنه لا رأي لمن لا يطاع. ثم رتبهم وقال: يا فلان أنت وفلان، ويا فلان أنت وفلان، ولا يفارق كل منكما صاحبه وزميله، إياكم أن يرجع أحد منكم فأقول: أين صاحبك؟ فيقول: لا أدري. فإذا كبرت فكبروا وجردوا السيوف، ثم كبروا وحملوا حملة واحدة.
ثم كبروا وحملوا،
ثم كبروا أحسن الله إليكم وحملوا حملة واحدة، وأحاطوا بالقوم وأخذتهم سيوف الله، فهم يضعونها منهم حيث شاءوا، وشعارهم أمت أمت. وخرج أسامة رضي الله تعالى عنه في أثر رجل منهم يقال له مرداس بن نهيك، فلما دنا منه ولحمه بالسيف قال: لا إله إلا الله، فقتله. ثم استاقوا الشاء والنعم والذرية، وكانت سهمانهم عشرة أبعرة لكل رجل، أو عدلها من النعم،
أو عدلها
أحسن الله إليك، لكل رجل منهم، وكانت سهمانهم عشرة أبعرة لكل رجل أو عدلها من النعم. فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بما صنع أسامة، فكبر ذلك عليه، وقال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقال: إنما قالها متعوذا. قال: فهلا شققت عن قلبه؟ ثم قال: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فما زال يكرر ذلك عليه حتى تمنى أن يكون أسلم يومئذ، وقال: يا رسول الله، أعطي الله عهدا ألا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعدي. فقال أسامة: بعدك.
نعم، هذا حق حدث في هذه الغزوة، وأن أسامة رضي الله عنه ظن أن هذا الرجل الذي قال لا إله إلا الله إنما قالها على سبيل الخوف متعوذا، فأنكر ذلك عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: هلا شققت عن قلبه؟ وذلك أن من أظهر لا إله إلا الله فإنه يكف عنه، ثم ينظر هل قوله لا إله إلا الله في مثل هذا الضيق يكف عنه، لا يصح أنه يقتل. هل قوله لا إله إلا الله منه قول سيلتزمه؟ فعند ذلك يكون من المسلمين. أما إذا قالها ثم أبى أن يلتزمه أن يلتزم هذه الكلمة، فإنه يتضح بعد ذلك أنه لم يقلها على سبيل الصدق. أما أن يقول لا إله إلا الله ثم يعود إلى الكفر فهذه لا تنفعه قطعا، لكن إذا قالها في مثل هذا المقام يجب الكف عنه، فهذا هو الأصل، أنه إذا أظهر كلمة التوحيد فإنه يكف عنه، فإن هو التزمها فهو من المسلمين، وإن أبى أن يلتزمها اتضح أنه إنما قالها متعوذا ولم يقولها المقالة التي يعصم بها دمه. فلأجل ذلك يجب التحرز والتحري في أمر الدماء، والحذر غاية الحذر من التساهل فيها، وبه يعرف عظم شأن حرمة المسلم وعظم سفك دمه، نسأل الله العفو والعافية. ولهذا ندم معاوية، ندم أسامة رضي الله عنه، وأعطى عهدا ألا يقتل من قال لا إله إلا الله. نعم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الكلبي إلى بني
كذا عندك الكلبي ولا الكلبي وما شكله
نعم أحسن الله إليك. إلى بني الملوح بالكديد وأمره أن يغير عليهم. قال ابن إسحاق: فحدثني يعقوب بن عتبة عن مسلم بن عبد الله الجهني عن جندب بن مكيث الجهني عن قال: كنت في سريته فمضينا حتى إذا كنا بقديد لقينا به الحارث بن مالك ابن البرصاء الليثي فأخذناه فقال: إنما جئت لأسلم. فقال له غالب بن عبد الله: إن كنت إنما جئت لتسلم إن كنت إنما جئت لتسلم فلا يضرك رباط يوم وليلة، وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك. فأوثقه رباطا وخلف عليه رويجلا أسودا، وقال له: أمكث معه حتى نمر عليك، فإذا عازك فاحتز رأسه. فمضينا حتى أتينا بطن الكديد فنزلناه عشية بعد العصر، فبعثني أصحابي إليه فعمدت إلى تل يطلعني على الحاضر فانبطحت عليه، وذلك قبل غروب الشمس. فخرج رجل منهم فنظر فرآني منبطحا على التل، فقال لامرأته: إني لأرى سوادا على هذا التل ما رأيته في أول النهار، فانظر إلى تكون الكلاب اجترت بعض أوعيتك. فنظرت فقالت: لا والله لا أفقد شيئا. قال: فناوليني قوسي وسهمين من نبلي. فناولته فرماني بسهم فوضعه في جنبي فنزعته ووضعته ولم أتحرك، ثم رماني بالآخر فوضعه في رأس منكبي فنزعته فوضعته ولم أتحرك. فقال لامرأته: أما والله لقد خالطه سهامي، ولو كان ربيئة يتحرك. فإذا أصبحت فابتغي سهمي فخذيهما، لا تمضغهما الكلاب علي. فأمهلناهم حتى إذا راحت روائحهم واحتلبوا وسكنوا وذهبت عتمة الليل شننا عليهم الغارة فقتلنا من قتلنا واستقنا النعم، فوجهنا قافلين به. وخرج صريخهم إلى قومهم، وخرجنا سراعا حتى نمر بالحارث بن مالك وصاحبه، فانطلقنا به معنا، وأتانا صريخ الناس فجاءنا ما لا قبل لنا به، حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم إلا بطن الوادي من قديد، أرسل الله عز وجل من حيث شاء سيلا، لا والله ما رأينا قبل ذلك مطرا، فجاء بما لا يقدر أحد يقدم عليه، فلقد رأيتهم وقوفا ينظرون إلينا ما يقدر أحد منهم أن يقدم عليه، ونحن نحدوها، فذهبنا سرعا حتى استردناها في المشلل، ثم حدرناها عنه، فأعجزنا القوم بما في أيدينا. وقد قيل إن هذه السرية هي السرية التي قبلها، والله أعلم.
وصبر رضي الله عنه لما أصابته لما أصابه السهمان حتى لا يعلم أنه يتطلع إليهم، ثم لما جاءت فترة العشاء شنوا عليهم الغارة ثم استاقوا ما استاقوا وقتلوا من قتلوا، فدعوا قومهم فاجتمع عدد كبير وتبعوهم، لكن الله أرسل سيلا بعد أن جاوزوا الوادي فلم يتمكنوا من الوصول إلى هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله عنهم فضلا من الله تعالى ونعمة، وصاروا ينظرون إليهم نظرا يقول سيل، لا والله ما رأينا قبل ذلك مطرا من كثرته، فلم يتمكنوا ونجا الصحابة رضي الله عنهم هؤلاء ووصلوا المدينة عليهم الله. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: فصل. ثم قدم حسين بن نويرة وكان دليل النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما وراءك؟ قال: تركت جمعا من يمن وغطفان وحيان، وقد بعث إليهم عيينة، إما أن تسيروا إلينا وإما أن نسير إليكم، فأرسلوا إليه أن سير إلينا وهم يريدونك أو بعض أطرافك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر فذكر لهما ذلك، فقال جميعا: ابعث بشير بن سعد. فعقد له لواء وبعث معه 300 رجل، وأمرهم أن يسيروا الليل ويكمنوا النهار، وخرج معهم حسين دليلا، فساروا الليل وكمنوا النهار حتى أتوا أسفل خيبر، حتى دنوا من القوم فأغاروا على سرحهم، وبلغ الخبر جمعهم فتفرقوا. فخرج بشير في أصحابه حتى أتى محال لهم فيجدها ليس بها أحد، فرجع بالنعم. فلما كانوا بسلاح لقوا عينا لعيينة فقتلوه، ثم لقوا جمع عيينة وعيينة لا يشعر بهم، فناوشوهم، ثم انكشف جمع عيينة وتبعهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابوا منهم رجلين فقدموا بهما على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلما فأرسلهما. وقال الحارث بن عوف لعيينة وقد لقيه منهزما تعدو به فرسه: قف. قال: لا أقدر خلفي الطلب. فقال له الحارث: أما آن لك أن تبصر بعض ما أنت عليه، وأن محمدا قد وطئ البلاد وأنت توضع في غير شيء؟ قال الحارث: فأقمت من حين زالت الشمس إلى الليل وما أرى أحدا، ولا طلبوه إلا الرعب الذي دخله.
هذا من فضل الله عز وجل، تجمعت هذه الجموع. كان عيينة قبل أن يسلم رضي الله عنه سعى إلى هذا الجمع، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم بشيرا وبعث معه هؤلاء 300، وصاروا يكمنون في النهار ويسيرون في الليل. ثم إنهم رضي الله عنهم ناوشوا جماعة عيينة، فبعث الله عز وجل بث الله تعالى الرعب فيهم فتفرقوا وقتلوا من قتلوا منهم وأسروا من أسروا. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله: فصل. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أبي حدرد الأسلمي في سرية، وكان من قصته ما ذكر ابن إسحاق رحمه الله أن رجلا من جشم ابن معاوية يقال له قيس بن رفاعة أو رفاعة بن قيس أقبل في عدد كثير حتى نزلوا بالغابة يريد أن يجمع قيسا على محاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذا اسم وشرف في جشم. قال: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلين من المسلمين، فقال: اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتوا منه بخبر وعلم. فقدم إلينا شارفا عجفاء، فحمل عليها أحدهنا، فوالله ما قامت به.
حمل عليها
فحمل عليها أحدنا فوالله ما قامت به ضعفا، حتى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت، وقال تبلغوا على هذه. فخرجنا ومعنا سلاحنا من النبل والسيوف حتى إذا جئنا قريبا من الحاضر مع غروب الشمس فكمنت في ناحية وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم.
أمرت صاحبي
أحسن الله إليكم وأمرت صاحبي فكمنا في ناحية أخرى من حاضر القوم. قلت لهما إذا سمعتماني قد كبرت وشددت في ناحية العسكر فكبرا وشدا معي، فوالله إنا كذلك ننتظر أن نرى غرة أو نرى شيئا. وقد غشينا الليل حتى ذهبت فحمة العشاء، وقد كان لهم راع قد سرح في ذلك البلد فأبطأ عليهم حتى تخوفوا عليه. فقام صاحبهم رفاعة بن قيس فأخذ سيفه فجعله في عنقه وقال والله لا أتبعن أثر راعنا هذا، والله لقد أصابه شر. فقال نفر ممن معه والله لا تذهبوا نحن نكفيك، فقال والله لا يذهب إلا أنا. قالوا فنحن معك، وقال والله لا يتبعني منكم أحد. وخرج حتى يمر بي، فلما أمكنني نفحته بسهم فوضعته في فؤاده، فوالله ما تكلم، فوثبت إليه فاحتززت رأسه ثم شددت في ناحية العسكر وكبرت وشد صاحباي فكبرا، فوالله ما كان إلا النجاء ممن كان فيه عندك بكل ما قدروا عليه من نسائهم وأبنائهم وما خف معهم من أموالهم، واستقنا إبلا عظيمة وغنما كثيرة فجئنا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجئت برأسه أحمله معي، فأعطاني من تلك الإبل 13 بعيرا في صداقي فجمعت إلي أهلي. وكنت قد تزوجت امرأة من قومي فأصدقتها 200 درهم، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستعينه على نكاحي، فقال والله ما عندي ما أعينك. فلبثت أياما ثم ذكر هذه السرية.
إذا أنزل الله عز وجل النصر يسر له أسبابا، فهؤلاء 3. ومن تيسير الله عز وجل أن هذا الرجل وهو من جشم بن معاوية قيس بن رفاعة قد أقبل في عدد كثير، ولما حانت منيته وافتقد الراعي أصر أن يذهب وحده يلتمس هذا الراعي وأبى أن يتبعه أحد. فلما مر من عند ابن أبي حدرد رضي الله عنه أعطاه السهم في فؤاده في قلبه، قال والله ما تكلم، أحز رأسه، وكان اتفق مع صاحبيه أنه إذا كبر أن يدخل في القوم، فكبر فدخلوا في الليل في القوم وهم 3 والعدد كثير، لكنهم لما بث الله تعالى فيهم الرعب هربوا، وأخذ كل واحد منهم ما خف من ماله وأخذ أهله وولده، فاستاق الصحابة 3 هؤلاء رضي الله عنهم هذه النعم الكثيرة وأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى فصل: وبعث سرية إلى إضم، وكان فيهم أبو قتادة وملحم بن جثامة
ومحلم
أحسن الله إليكم ومحلم بن جثامة في نفر من المسلمين، فمر بهم عامر بن الأضبط الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن، فسلم عليهم بتحية الإسلام فأمسكوا عنه، وحمل عليهم محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه، وأخذ بعيره ومتيعة
تصير متاع.
فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فنزل فيهم القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. فلما قدموا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
فلما قدموا
أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال آمنت بالله؟ ولما كان عام خيبر جاء عيينة بن بدر يطلب بدم عامر بن الأضبط للشعي وهو سيد قيس، وكان الأقرع بن حابس يرد عن محلم وهو سيد خندف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوم عامر: هل لكم أن تأخذوا الآن منا 50 بعيرا و50 إذا رجعنا إلى المدينة؟ فقال عيينة بن بدر: والله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحرقة مثلما أذاق نسائي. فلم يزل به حتى راضوا بالدية، فجاءوا بمحلم حتى يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام بين يديه قال: اللهم لا تغفر لمحلم، وقالها ثلاثا، فقال: وإنه ليتلقى دموعه بطرف
فقام
وإنه ليتلقى دموعه بطرف ثوبه. قال ابن إسحاق: وزعم قومه أنه استغفر له بعد ذلك. قال ابن إسحاق: وحدثني سالم أبو النضر قال: لم يقبلوا الدية حتى قام الأقرع بن حابس فخلى بينهم فخلى بهم، فقال: يا معشر قيس، سألكم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلا تتركونه ليصلح به بين الناس، فمنعتموه إياه، أفأمنتم أن يغضب عليكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغضب الله عليكم لغضبه، أو يلعنكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيلعنكم الله بلعنته؟ والله لتسلمنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لآتين ب50 من بني تميم كلهم يشهدون أن القتيل ما صلى قط، فلأطلن دمه. فلأطلن دمه
يعني حتى يهدر، يكون هدر.
فلما قال ذلك أخذ الدية.
هذا فيه دلالة على أن من أظهر الإسلام كما تقدم فإنه لا يقتل. وفيه نزل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. فكان معه بعض المتاع القليل، فقتله محلم عفى الله عنه لشيء كان بينه وبينه من قبل، فبين تعالى أن هذا لا يحل، وأن من ألقى السلام وأظهر الإسلام فإنه يكف عنه، وذكر تعالى بحالهم قبل، فإن حالهم مثل حال هذا من قبل، فمن الله تعالى عليهم: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. ففيه دلالة على وجوب التبين، إذا أظهر أحد الإسلام يكف عنه ثم يتبين لنص الآية، يتبين بعد ذلك، لكن في حال الضيق وفي حال القتال يكف عنه لابد، كما في حديث أسامة السابق رضي الله عنه. بعد ذلك إما أن يظهر أنه مسلم والتزم الإسلام، وإما أن يتضح أنه ليس بمسلم وأنه كاذب. فحال الضيق غير حال السعة، حال الضيق لا شك أنه يقتضي الاحتياط وعدم الإقدام على القتل، أما إذا اتضح في حال السعة أن هذا الذي أظهر الإسلام كان كاذباً فإنه يعامل بما يستحقه. ولهذا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأخذ الدية، وأنه أبى أن يستغفر لمحلم لأن محلماً أتى ليستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر له. وفيه دلالة على أهمية التحرز من قتل من يظهر الإسلام، وأن الشأن كبير، كل من أظهر الإسلام فإنه يكف عنه. فأما إذا قيل لعله خائف، لعله غير صادق، فهذا كله لا اعتبار له، في حال الضيق يكف عنه، ثم بعد ذلك يتضح هل هذا الذي أظهر الإسلام بأن تشهد أو ألقى السلام هل هو صادق أو غير صادق، عند ذلك يتبين. أما في حال الضيق فإنه يكف عنه ولا يحل قتله حتى يتضح، لهذا قال تعالى: فتبينوا، يتبين فيما بعد، أما الأصل فإنه يكف عنه في حال الضيق. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.